الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب التصفيق في الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يعني إذا سهى الإمام فالرجل يقول سبحان الله تنبيها للإمام، وأما المرأة فتصفق، لا تقول سبحان الله لأن صوت المرأة فتنة، تصفق ويكون ذلك تنبيها للإمام إذا سهى. قال الشارح رحمه الله: فيه في هذا الحديث أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق إن كانت امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر هكذا، فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللهو واللعب، لا تعمل هكذا كما يحصل في اللعب، وإنما هكذا. قال: فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللهو واللعب، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة. قاله النووي رحمه الله: وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجل من التصفيق لأنه من شأن النساء. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله: فالتصفيق من شأن النساء، فلا يليق بالرجل أن يتشبه بالنساء. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. الإصلاح بين الناس من الأعمال الفاضلة، ينبغي للمسلم أن يسعى في الإصلاح بين الناس. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى وعد المصلح بين الناس بالأجر العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. حصل بينهم سوء تفاهم وتنازع، فذهب عليه الصلاة والسلام ليصلح بينهم. وحانت الصلاة، حضر وقت الصلاة، فجاء المؤذن لعله بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي بالناس وأقيم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يصلوا الصلاة في أول وقتها. فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن لعله بلال رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: أتصلي بالناس إماما وأقيم؟ قال: نعم. لأنهم علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف وأن الصلاة قد حضر وقتها. قال: نعم، أي أقم وأنا أصلي بالناس. وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون أن أفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف أبا بكر في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأبو بكر في الركعة الأولى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف في الصف، فصفق الناس، كانوا لا يعلمون، فصفقوا تنبيها لأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الالتفات في الصلاة، وقال إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الالتفات سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد، لأنك إذا التفت نقص أجر صلاتك، وهذا من تزيين الشيطان نعوذ بالله. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، يعني ظن أن هناك أمر عظيم فعند الضرورة التفت صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، أي أتم الصلاة. وفي هذا دليل على جواز صلاة المفضول بالفاضل. أبو بكر مفضول والرسول فاضل، أذن له أن يصلي ويكمل الصلاة. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، يعني أتم الصلاة. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. حمد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي أن يصلي خلفه، هذه نعمة عظيمة، وحمد الله تعالى على ذلك. ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف، يعني رجع حتى وقف في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان في الركعة الأولى. وأما لو كان قد صلى ركعة ما كان ليتأخر، لأنه يحصل اختلاف، الناس صلوا ركعة والرسول عليه الصلاة والسلام جاء، تصير الصلاة زائد، يحصل اختلاف، أو يجلسون والرسول قائم، اختلاف. أما ما زال في الركعة الأولى فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل. ووقع مثل هذا مرة في صلاة الفجر، وقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان قد صلى ركعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وراء عبد الرحمن. نعم. قال رحمه الله: فلما انصرف، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، أي ما منعك أن تكمل الصلاة إذ أمرتك؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان لابن أبي قحافة، أي ما كان لأبي بكر، كنيته أبو بكر وكنية أبيه أبو قحافة، واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان، أبو بكر كنية اسمه عبد الله وأبوه أبو قحافة واسمه عثمان. فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يليق أن يصلي أبو بكر إماما والنبي وراءه. ما يعني ما يناسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، أي التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح. علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيح للنساء، المرأة تصفق إذا سهى الإمام، وأما الرجل فيقول سبحان الله. لا، ما استأنف، هو في الصلاة. يقول أبو بكر رضي الله عنه لما تأخر: هل جدد تكبيرة الإحرام؟ لا، لم يجدد. هو قد كبر تكبيرة الإحرام، لم يجدد. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام كبر تكبيرة الإحرام والناس وراه كبروا من قبل. نعم. قال أبو داود رحمه الله: وهذا في الفريضة. على كل حال الحديث عام. حدثنا عمرو بن عون، أنبأنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، خصومة ونزاع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه بلالا. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم، يعني ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرواية بيان أن تلك الصلاة هي العصر. فقال في آخره: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا أبو الوليد أخبرنا نعم أخبرنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال: قوله التصفيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على كفها الأيسر. عيسى بن أيوب رحمه الله بين كيف تصفح النساء، قال: تضرب بإصبعين من يمينها على كفها الأيسر. وتقدم أنها تضرب ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. باب الإشارة في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية ابن شبوية المروزي ومحمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، يعني عند الحاجة، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فسلم عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم فأشار بكفه يعني برد السلام. حدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود رحمه الله هذا الحديث وهم. قال الشارح رحمه الله قال المؤلف أبو داود رحمه الله هذا الحديث وهم. قلت وقد صحت الإشارة المفهمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها في حديث الركعتين بعد العصر، يعني كان يصلي فأرسلت أم المؤمنين تقول إنك نهيت عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي، فأشار بيده أن تأخري. ومن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومن حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا. وقد تقدم أحاديث الإشارة في الصلاة لرد السلام. قال في النيل، أي قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وفي إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أبو غطفان راوي كنيته أبو غطفان، قال ابن أبي داود هو رجل مجهول يعني لا يعرف حاله هل هو ثقة أم غير ثقة. فهذه الرواية ليست صحيحة والإشارة جائزة. باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. أبو ذر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، رحمة الله تعالى تواجهه أمامه، فلا يمسح الحصى، لا تمسح الحصى في موضع سجوده، اسجد كما أنت إلا عند الضرورة مرة واحدة، كل مرة هذا لا ينبغي. إذا كان هناك شيء يؤذيك مرة واحدة. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، يعني في موضع سجوده. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. باب الرجل يصلي مختصرا، يعني يضع يده على خاصرتين هكذا، خاصرة جنب يعني على خاصرتين. حدثنا يعقوب بن كعب، حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله: يعني يضع يده على خاصرته. قال الشارح: قيل نهى عنه لأنه فعل اليهود ولا يجوز التشبه باليهود، يعني أن تضع يديك على خاصرتك. قيل نهى عنه لأنه فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان نعوذ بالله من الشيطان، وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل لأنه من فعل المتكبرين. على كل، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختصر الرجل في الصلاة، يعني يضع يده على خاصرته. باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. حدثنا عبد السلام ابن عبد الرحمن الوابصي أخبرنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت غنيمة. فدفعنا إلى وابصة رضي الله عنه، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله، فإذا عليه قلنسوة لاطية ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا، وفي بعض النسخ عودا، في مصلاه يعتمد عليه. هلال ابن يساف رحمه الله قال: قدمت الرقة. قال الشارح: بلد بالشام، الرقة اسم بلد بالشام. فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل لك أن تلقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت غنيمة. هذه غنيمة ونعم إذا لقيت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفعنا إلى وابصة، أي فاتجهنا إلى وابصة اسم صحابي رضي الله تعالى عنه. قلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله. قال الشارح رحمه الله: الدل كالهدي، وهما من السكينة والوقار وحسن المنظر. يعني ننظر إلى هيئته كيف هو. فإذا عليه قلنسوة كوفية لاطية، يعني لازقة برأسه، ليست مرتفعة، لازقة برأسه، ذات أذنين لها أذنان، كوفية لها أذنان، وبرنس خز أخضر. البرنس مثل ثياب إخواننا المغاربة، يعني ثوب وله ما يوضع على الرأس. وإذا هو معتمد على عصا في صلاته، يعني كبر سنه اعتمد على عصا وهو يصلي. وحمل اللحم، أي صار ثقيلا، اتخذ عمودا وفي رواية عودا في مصلاه يعتمد عليه. ففي هذا إذا كان الرجل مريضا أو شيخا كبيرا يشق عليه الوقوف يجوز أن يعتمد على عصا. قال الشارح رحمه الله: قال العلامة الشوكاني في النيل، في نيل الأوطار، وقد ذكر جماعة من العلماء رحمهم الله أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو على عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك، يعني للعذر. وجزم جماعة من أصحاب الشافعي رحمهم الله باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في الفريضة. إذا كنت تقدر على القيام لا بد أن تقوم، وإذا عجزت صلي جالسا، وأما ما زلت قادر على القيام فلا بد أن تقوم. وأما النافلة لا بأس أن تصليها جالسا. قال: ومنهم المتولي والأدرعي، يعني قالوا ما زال قادرا على القيام فعليه أن يقوم. وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي رحمهم الله جميعا، وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي رحمهم الله: لا يلزم ذلك ويجوز القعود. انتهى ملخصا. قال الشارح: قلت قد ثبت اعتماد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على العصا في صلاة التراويح. فقد روى مالك رحمه الله في الموطأ عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بالسور التي فيها مئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر، يعني قبيل الفجر رحمهم الله. على كل، يجوز الاعتماد على العصا لمن اضطر إلى ذلك كالشيخ الكبير ونحن. باب النهي عن الكلام في الصلاة. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا هشيم أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يعني كانوا في أول الأمر يتكلمون في الصلاة، ثم نهى الله عن ذلك فقال عز وجل: وقوموا لله قانتين. فلا يجوز الكلام في الصلاة. قال الشارح رحمه الله: قال في النيل فيه إطلاق القنوت على السكوت، وقوموا لله قانتين أي ساكتين. قال زين الدين العراقي رحمه الله في شرح الترمذي رحمه الله، وذكر ابن العربي رحمه الله أن له عشرة معان، القنوت له عشر معان. قال: وقد نظمتها في بيتين بقولي: ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشرة معاني مرضية. دعاء واحد، خشوع اثنين، العبادة ثلاثة، طاعة أربعة، إقامتها يعني إقامة الطاعة، إقرارنا بالعبودية، سكوت، صلاة، والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه. ثانيا، أن القنوت يأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بمعنى الخشوع، ويأتي بمعنى العبادة، ويأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى السكوت، ويأتي بمعنى الصلاة، ويأتي بمعنى طول القيام، ويأتي بمعنى المداومة على الطاعة. وهنا: وقوموا لله قانتين أي ساكتين. باب في صلاة القاعد. حدثنا محمد بن قدامة ابن أعين أخبرنا جرير عن منصور عن هلال يعني ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدة نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: حدثت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قلت: صلاة الرجل قاعدة نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدة. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. يعني صلاة النافلة وأنت قاعد وأنت قادر على القيام لك نصف الأجر. إذا صليت النافلة جالسا وأنت تقدر على القيام، لكن صليت النافلة جالسا لك نصف الأجر. وأما العاجز فأجره كامل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما هذا إنسان قادر على القيام وصلى النافلة جالسا له نصف الأجر النافلة. أما الفريضة لا تصح جالسا لمن كان قادرا على القيام. إذا كنت قادر على القيام وصليت الفريضة جالسا لا تصح، لأنك تركت ركنا وهو القيام. وأما النافلة تصح جالسا مع القدرة ولك نصف الأجر. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: إنما هو في التطوع دون الفرض. قال الخطابي رحمه الله: إنما هو في التطوع دون الفرض، لأن الفرض لا يجوز للمصلي قاعدا والمصلي يقدر على القيام. وإذا لم يكن له جواز لم يكن لشيء من الأجر ثبات. يعني إذا صلى جالسا الفريضة وهو قادر على القيام لا تصح صلاة، لأنه ترك ركن. قوله صلى الله عليه وسلم: ولكني لست كأحد منكم، قال النووي رحمه الله: هو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي جالسا وهو قادر وله الأجر كاملا، هذا فضل من الله تفضل به على نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. يعني هذا في التطوع وهو قادر على القيام. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: لا أعلم أني سمعت هذه الرواية، يعني وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا، لا أعلم أني سمعت هذه الرواية إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ أحد عن أحد من أهل العلم رخص في صلاة التطوع نائما كما رخص فيها قاعدا. فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث، وقاسه على صلاة القائد، أو يعتبر بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود جائز، كما يجوز للمسافر إذا تطوع على راحلته. وأما من جهة القياس فلا يجوز أن يصلي قاعدا، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة. انتهى. وقال ابن بطال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، فلا يصح معناه عند العلماء، لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء. قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث. وتعقب ذلك العراق، يعني رد هذا القول، فقال: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود. على كل، يجوز للمتطوع أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام وله نصف الأجر، وأما وهو مضطجع فقد اختلف أهل العلم في ذلك، لكن هذه الرواية فيها الجواز، يعني التطوع، يعني يصلي التطوع وأنت مضطجع على يمينك بالإشارة. وأما الفريضة فلا بد أن تصليها قائما إلا إذا عجزت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الفريضة صلها قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مريض ما تقدر تجلس، اجع على جنبك الأيمن، وجهك إلى القبلة، الله أكبر، اقرأ الفاتحة، الله أكبر، أشر للركوع، وهكذا. لا بد من الصلاة، لا يمكن ترك الصلاة أبدا، الصلاة عماد الدين. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان بي الناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان بي الناصور، وهو مرض عافانا الله وإياكم والمسلمين. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في معالم السنن: أهل اللغة ذكروا الناسور بالسين خاص كما ذكره الأقلشي. انتهى. وفي رواية البخاري رحمه الله: كانت بي بواسير. قال في الفتح الحافظ فتح الباري: البواسير جمع باسور، يقال بالموحدة وبالنون، باسور وناسور، والذي بالموحدة باسور ورم في باطن المقعدة، والذي بالنون ناسور قرحة، يعني دمل فاسدة لا تقبل البر ما دام فيها ذلك الفساد. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. لا يمكن ترك الصلاة. بعض الناس إذا أصابه زكام يمكن يومين ثلاث ما يصلي، يقول أنا مريض. سبحان الله، المرض ما يسقط الصلاة، لا يسقط الصلاة إلا الجنون. صرت مجنون، ما تعرف، ما تدري عن شيء، رفع عنك القرار. ما زلت حي وعقلك موجود لابد أن تصلي على قدر الاستطاعة. توضأ، ما تقدر تتوضأ تيمم، صلي قائم، ما تقدر قائم جالس، ما تقدر جالس على جنب. وأما تترك الصلاة يمكن يأتيك الموت، تموت تارك صلاة، نعوذ بالله، مصيبة. لا يمكن ترك الصلاة. اللهم عافنا واعف عنا. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، أخبرنا زهير، أخبرنا هشيم، أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط، أي كان يصلي قائما صلاة الليل، حتى دخل في السن، أي حتى كبر عمره. على كل، الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. يعني كان يكبر تكبيرة الإحرام في قيام الليل وهو جالس، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة وهو جالس، فإذا بقي 30 آية يقوم ويقرأ 30 آية ثم يركع ويسجد صلى الله عليه وسلم. حدثنا القانبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، أن في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: رواه علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد قال: سمعت بديل بن ميسرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. يعني تارة كان يفعل كذا وتارة كان يفعل كذا صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت: المفصل. قال: قلت فكان يصلي قاعدا؟ قال: حين حطمه الناس. قال الشارح: قال الهروي في تفسيره: يقال حطم فلان أهله إذا كبر فيهم. حين حطمه الناس يعني حينما كبر عمره صلى الله عليه وسلم. فعرفتم أن المفصل يبدأ من سورة الحجرات، السور من سورة الحجرات إلى آخر القرآن يسمى مفصل. ثم هذا المفصل ينقسم إلى ثلاث: طوال ووسط وقصار. فالطوال من الحجرات إلى إذا الشمس كورت أو ما يقاربها، والوسط من إذا الشمس كورت إذا لم يكن، ومن لم يكن إلى قل أعوذ برب الناس قصار. قال الشارح رحمه الله: في الحديث السابق صل قائما، يعني في الفريضة، فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. قال: واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف أي بالعين ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب، لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية رحمهم الله. على كل حال، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإذا لم تستطع على جنب وأنت مستلق على ظهرك. وذكر بعض العلماء أنه إذا عجز جدا فيشير ولو بالرأس فقط، بقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعت. وإذا ما استطاع أن يشير بالرأس يشير بالعين: اتقوا الله ما استطعتم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.